مراجع الأدب ومراجع التاريخ من حيث المحتوى والهدف، وما هي أهم المراجع التاريخية وكيف نتعامل معها، وما هي الكتب الأربعة التي اعتبرها النقاد أصول الأدب العربي.
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا وعسانا أن نحدث فرقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان. حلقتنا اليوم حلقة ثقافية تتكلم عن مصادر كتب التاريخ وكتب الأدب، مصادر التاريخ والأدب. في هذه الحلقة أود أن أقدم لكم تعريفا عاما لمصادر كل من المؤرخ والأديب، وأتمنى أن يعني تجهزوا أوراقكم وأقلامكم إذا حبيتوا، لأني سأضع بين أيديكم ثروة من الكتب، كتب التراث الرائعة التي ننصح مشاهدينا لا يهجروها وأن تكون في مكتباتهم في بيوتهم. ليس معنى ذلك أن كل ما ورد في هذه الكتب صحيحا، لكن القراءة فيها ستعطيكم معرفة وقوة في اللغة العربية، لكن أيضا ستعطيكم متعة كبيرة. ولن أكتفي بهذا، وإنما سأشير إلى تعريف الكتاب، لكن تعريف مزايا هذا الكتاب والعيوب الرئيسية في كل مرجع من هذه المراجع. طيب، كما ذكرت لكم أني سأستعرض لكم الكتب التي تعتبر مراجع في التاريخ الإسلامي وتعتبر مراجع في الأدب العربي. طبعا ليش احنا اهتمامنا بكتب الأدب العربي؟ لأن كثير من معاني التاريخ، معلومات التاريخ اللي منتشرة بين الناس أخذوها من كتب الأدب. فمن المهم أن نعرف ما هي الكتب الجيدة، ما هي الكتب السيئة، وما هي البدائل الجيدة إذا كانوا قد استعانوا ببدائل سيئة. كذلك طبعا من المهم أن نبدأ بمصادر التاريخ، لأن هي الأصل والمرجع، وهي التي يجب أن تكون هي مرجع المؤرخ، مرجع الأديب، مرجعنا نحن في التاريخ. فسنبدأ باستعراض مصادر التاريخ، أي المراجع التي تتعلق بالتاريخ، وقسمناها لكم أنواعا، ومعها سنعطيكم أسماء الكتب. نبدأ بالمراجع التاريخية العامة. المراجع التاريخية العامة، هنا كتب الأصول التاريخية التي يرجع لها المؤرخون، هذه هي المصادر الأصلية للتاريخ. دعوني أستعرض معكم أهم هذه المراجع التاريخية. طبعا سنأخذها واحد واحد ونعلق عليها ونعطيكم شوية ملاحظات عليها. نبدأ بكتاب البداية والنهاية لإسماعيل بن كثير العالم الشهير. هو مؤرخ وهو مفسر للقرآن وهو محدث أيضا. هذا الكتاب يعتبر عمل موسوعي تاريخي، موسوعة، يعرض التاريخ من بداية خلق الخلق، ويتطرق طبعا إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويذكر جميع الأحداث التاريخية التي مرت في التاريخ وفي الأمة إلى عام 767 هجرية. إلى 767 هجرية، هو توفي في 774 هجرية رحمه الله تعالى. طبعا طريقة تبويب هذا الكتاب هو التبويب على السنين، يعني اللي يقرأ الكتاب يقرأ وتبدأ السنة كذا، ويقول ثم دخلت سنة كذا، فيسرد الأحداث التاريخية التي حدثت في تلك السنة، وبعدين يذكر أبرز من توفي من العلماء ومن يعني البارزين في هذه السنة، ويستمر بهذا. بعدين أضاف مجلد اسمه النهاية، فهو كتب التاريخ إلى زمانه، وبعدين وضع كتاب اسم النهاية، لذلك كتاب اسم البداية والنهاية. في الجزء اللي اسم النهاية فيه علامات الساعة الصغرى والكبرى، ويستمر فيها ومشاهد القيامة ويوم الحساب بالتفصيل. فهذا كتاب النهاية، لذلك اسم الكتاب البداية والنهاية. نرجع لكتاب البداية، طبعا لأنه مؤرخ ومحدث في نفس الوقت، فقد اجتهد ابن كثير رحمه الله في تصفية تاريخة من الروايات الإسرائيلية، يسمونها الإسرائيليات، روايات الإسرائيلية. والكتاب فيه روح المحدثين، وطبعا أضاف طبعا جزء من التسلسل سيمر على السيرة النبوية، لكن ما اكتفى، عندما وصل للسيرة النبوية عرض تاريخ السيرة النبوية، وعرض معها الشمائل، صفات النبي صلى الله عليه وسلم، الدلائل اللي هي المعجزات التي لم يتحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم، الفضائل، الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم وليست لأحد غيره. وبالتالي الجزء المتعلق بالسيرة النبوية هو ليس فقط سيرة، هو عرض كامل لحياة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وبالتالي هذا يجعل هذا الجزء اللي هو السيرة النبوية له قيمة أكثر من أي جزء آخر في كتابه. أبرز ابن كثير في كتاب البداية والنهاية تاريخ الإسلام بأبرز النواحي المشرقة الزاهرة، وأشار أيضا إلى ما طرأ على المسلمين من ضعف وانحطاط، خاصة في بعض العصور وفي يعني في المشاكل التي أصابتهم في الأندلس وغيرها. ولأنه صاحب فكر ومفسر أيضا، فبين سبب هذا الضعف وأعطى النصائح وأعطى العبر والدروس. طبعا يعني بحكم أنه محدث كان قوي الملاحظة، كان دقيقا في الربط بين أجزاء الحوادث، وحتى لو كان بينها يعني فترات، حادثة هنا وحادثة هنا نفس السبب يربطها لكم. شيء جميل، شيء رائع. كتاب البداية والنهاية سجل قيم للتاريخ السياسي، الاجتماعي، العلمي، الأدبي، الثقافي لكل البلاد الإسلامية المعروفة في زمانه. طبعا خرج عن منهجية المؤرخين في جوانب من كتابه، ودخل، وهذا من الأشياء الغريبة في الكتاب، هو كتاب تاريخ لكنه دخل في القضايا التي فيها جدل، فيها مناظرة، فيها المسائل الخلافية. يعني مثلا لما يصير يتكلم عن النصارى، الخلاف الفكري والعقائدي بين المسلمين وأهل الكتاب، فدخل في هذا الجدل وأثبت بالأدلة صدق القرآن وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الإسلام. يعني فهو ليس فقط كتاب تاريخ. لما ذكر الفرق المنحرفة الخارجة عن الإسلام، ففي مثل هذه المواضيع يبدأ يناظر ويجادل ويقرأ الحجة بالحجة والبرهان ليثبت ما يعتقد أنه صحيح في نظره. فهو إذن ليس مؤرخا فقط، بل مؤرخ ومفسر ويعني عالم ديني شديد التمسك بموقف أهل السنة والجماعة. يعيب هذا الكتاب بالإضافة دخوله في هذه المسائل بتفصيل شديد، أنه الكتاب أخبار المغرب العربي فيه نادرة، فهذا من عيوب هذا الكتاب. أيضا من عيوب الكتاب كتاب البداية والنهاية أن تقسيم الأحداث حسب السنين. طبعا هذا التقسيم اللي هو حسب السنين، سنة كذا حدث كذا، سنة كذا حدث كذا، أي واحد يبحث في هذا الكتاب راح يبذل مجهود كبير جدا. إذا في حادثة معينة تشتتت في عدة سنوات، أنا لو جيت أقرأها لازم أدورها وين حدثت وكيف تطورت أحداثها، أو بلد معين حوادث صارت في عدة سنين لازم أروح أدورها. فالكتاب لا شك موسوعة، لا شك مفيد، لا شك رائع، لكن فيه هذه المشاكل التي أشرنا إليها. إذن هذا كان كتابنا الأول، كتاب البداية والنهاية لابن كثير. دعونا ننتقل الآن مع كتاب آخر، هو كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير. هذه الكتب أكرمني الله تعالى أني طلعت عليها من يعني منذ كنت صغيرا، ويعني قرأتها تقريبا كلها بالكامل. فسبحان الله، يعني الثقافة التاريخية التي عندي أساسها من هذه الكتب. والكامل في التاريخ بالذات لابن الأثير من أفضل ما قرأت، تاريخ جامع لأخبار الملوك في المشرق والمغرب، وطبعا وكل ما بينهما يعني من المشرق والمغرب. بدأ الكامل في التاريخ منذ أول الزمان، من بداية الخلق واستمر إلى آخر سنة 628 هجرية. يعتبر الكامل في التاريخ من أشهر كتب التاريخ الإسلامي ومن أحسنها ترتيبا وتنسيقا وتوثيقا، وعلى فكرة أيضا هو من أسهلها فهما. تعود أهمية هذا الكتاب إلى أنه استكمل ما توقف عند الإمام الطبري في تاريخه. الطبري توقف في كتابه عند 302. الكامل في التاريخ كتب ما بعد ذلك، فبعد الطبري لم يظهر كتاب يغطي أخبار هذه الفترة من الطبري إلى ابن الأثير. 300 سنة، 3 قرون، نادر جدا الكتابات فيها. فكان الكامل في التاريخ هو الكتاب الذي غطى هذه الفترة. طبعا في كثير من الأحداث التي في الكامل في التاريخ كان اعتماد الرئيسي على تاريخ الطبري، لكنه أحسن عرضا من الطبري وأفضل تقسيما للأحداث من الطبري، كما أنه تخلص من الإغراق في الأسانيد. يعني الطبري لما يقول أي حادثة، الطبري هذه طريقته، عن فلان عن فلان عن فلان حدث كذا، حدثني فلان، حدثه فلان، هذه يسمونها الأسانيد. تخلص منها ابن الأثير، يسمونها الإغراق في الأسانيد. وبعدين الطبري إذا كان عنده مسألة ذكرت بعدة روايات يذكر كل الروايات، بينما الكامل في التاريخ وحد الروايات، يقولون وأسقط العنعنات، عن عن عن، هذه تشتت الذهن. بعدين ما في داعي أقرأ الرواية عدة مرات، أحيانا نفسها بس لأن جاءت من طريقين بالنسبة للطبري. فالكامل في التاريخ تجنب كل هذا، وأيضا تجنب أن تقطع الحوليات اللي هي السنين تسلسل الأحداث. يعني إذا قاعد يتكلم عن حدث تاريخي لو استمر على عدة سنين يستمر معه إلى أن ينهيه. وأيضا أسلوبه الأدبي والنثري أسلوب راقي مرسل، ما في تكلف، مبتعد عن الزخارف اللفظية، عباراته موجزة واضحة. كتاب ابن الأثير يختص بالتاريخ العام، لكنه مع ذلك لم يهمل الحوادث المهمة المحلية في كل بلد ولا في كل إقليم، بل أضاف إلى هذا أخبار الظواهر الجوية والأرضية، إذا صار في غلاء عم البلاد أو صار في غنى ورخص أو قحط شديد ومجاعة أو أوبئة أو زلزال شديد، كل هذا ذكرها الكامل في التاريخ ابن الأثير. ابن الأثير كان ناقدا، كان بصيرا بكيفية كتابة التاريخ، فنان في كتابة التاريخ، علل الظواهر التاريخية، شرحها ليش حدثت، يعني ليس فقط ماذا حدث وإنما لماذا حدث، فذكر أسباب للظواهر التاريخية. وتجد أيضا عنده نقد سياسي للتصرفات السياسية الخاطئة، نقد حربي وعسكري للتصرفات العسكرية التي أدت إلى كوارث، نقد أخلاقي لما حدث من فساد أخلاقي، كل هذا تجدونه بين ثنايا الكتاب. هذا الذي جعل هذا الكتاب، جعل له شخصية تاريخية واضحة. وكان كتابه يعتبر على الدوام، الكامل في التاريخ من أهم مصادر كتب التاريخ، وبالذات يعتبر من أهم مصادر تاريخ غزو التتار للأمة، وأيضا الحروب الصليبية وهجومها على الأمة، فيعني فصلها تفصيل وبكل دقة. ويكاد أيضا الكامل في التاريخ ينفرد من بين كل كتب التاريخ بتاريخ مالطا، تاريخ الإسلامي لمالطا، فهذا من مزايا كتاب التاريخ. لكنه سبحان الله يأبى الله العصمة إلا لكتابه. فمن عيوب كتاب الكامل في التاريخ تحامل ابن الأثير على صلاح الدين الأيوبي. رواياته عن صلاح الدين الأيوبي غريبة جدا، تنطوي على كره لصلاح الدين. فهو يشيد لا شك ببطولات صلاح الدين، بنتائج صلاح الدين ما يستطيع أحد ينكرها، فصوره ابن الأثير على أنه بطل صحيح، لكنه بطل سخر كل مواهب العسكرية لإشباع أطماع أسرته الأيوبية وإقامة إمبراطورية أيوبية. طبعا هذا واضح جدا فيه تأثر حكم ابن الأثير على صلاح الدين، تأثر بما كان يربط ابن الأثير من علاقة وولاء لخصوم صلاح الدين، أعداء صلاح الدين من المسلمين. هذا هو الذي جعله سبحان الله لا يكون منصفا في هذا الجانب. إذن هذا كان كتابنا الثاني. مزيد من الكتب التي تعتبر مراجع في التاريخ الإسلامي وتقييم لها بعد الفاصل إن شاء الله. لحظات ونلتقي بإذن الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
حييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان. حتى أن نستطيع أن نقيم التاريخ لابد أن نقيم المصادر التي تلقينا منها التاريخ، ولذلك خصصنا هذه الحلقة لمصادر المؤرخين ومصادر الأدباء. وفي هذه الحلقة أنا أستعرض لكم أهم المراجع، الكتب التي يعتمد عليها المؤرخون ويعتمد عليها الأدباء. بدأنا بكتب المؤرخين، فأعطيتكم كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وأعطيتكم الحديث ولخص لكم تعريف بكتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير. ننتقل إلى كتابنا الثالث الذي هو أيضا يعتبر مرجع رئيسي، وهو تاريخ الخلفاء الذي ألفه الحافظ جلال الدين السيوطي الذي توفي رحمه الله في سنة 911 هجرية. هذا الكتاب ما بدأ بالسيرة النبوية أو بداية التاريخ كالكتب الأخرى، وإنما بدأ من عهد الخلفاء الراشدين، لأنه يتكلم عن تاريخ الخلفاء، فبدأ من بداية عهد الخلفاء الراشدين، من بداية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واستمر الكتاب إلى نهاية الخلافة العباسية. يقولون يترجم المؤلف، لما نقول يترجم هي ليست ترجمة من لغة إلى لغة، وإنما كلمة لما تسمعوا كلمة ترجمة فلان معناها التعريف بفلان، فهو يترجم أي يعرف تعريفا واسعا بكل خليفة من هؤلاء الخلفاء. يذكر بداية خلافته، يذكر الأعمال التي عملها، الآثار التي تركها في كل أيام خلافته، ويذكر من هم الولاة، يسمونهم العمال، من هم الولاة في البلاد المختلفة التي يعني تولوا الولايات الإسلامية. بعدين طبعا يذكر تاريخ وفاة هذا الخليفة وقصة مدفنه ومشهد مدفنه، وطبعا أكثر توسع فيه هو في تاريخ الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. طيب، إذن كان هذا تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. ننتقل إلى مرجع آخر، وهو تاريخ ابن خياط، تاريخ ابن خياط لخليفة ابن خياط، من المؤرخين الكبار في التاريخ الإسلامي. بدأ بالحوليات اللي هو السنين، لما نقول حوليات يعني سنة كذا سنة كذا، بدأ بحوليات كتابة بالسنة الأولى من الهجرة، ما بدأ بالبعثة وإنما بدأ بالسنة الأولى من الهجرة النبوية، وانتهى إلى أحداث 232 هجرية. إذن هو يؤرخ لل قرون الثلاثة الأولى من الإسلام. اهتم طبعا لأنه محدث بالإضافة إلى مؤرخ، اهتم بالإسناد، وكل رواية يرويها عن فلان عن فلان عن فلان حتى يعرف من وين جابها، كطريقة المحدثين لما يحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتبع أيضا في تقسيم الكتاب طريقة الحوليات، في سنة كذا حدث كذا، في سنة كذا حدث كذا، اللي هي الحوليات، وهي الطريقة طبعا التي سار عليها معظم من كتب في تاريخ الإسلام. تاريخ ابن خياط أعطانا معلومات هامة جدا عن أسماء الولاة في عهد الخلفاء الأوائل، وبالذات الخلفاء الراشدين، كل مدينة كل بلد من كان الوالي فيها وتعريف بهذا الوالي. ولم يكتفي بالولاة، قدم لنا قوائم بأسماء القضاة، كبار رجال الدولة، المسؤولين عن بيت المال، المسؤولين عن الخراج، رجال الشرطة دخل فيهم. فإذا الحقيقة هو كتاب صحيح في التاريخ، لكنه يعتبر دراسة هامة للنظام الإداري والنظام المالي في الإسلام، بالذات في القرون الثلاثة الأولى. طيب، إذا كان هذا كتاب تاريخ ابن خياط. ننتقل إلى كتاب يعتبر من المراجع الرئيسية، وهو كتاب العبر لابن خلدون، بعض الناس يسمونه كتاب تاريخ ابن خلدون، هو اسمه كتاب العبر لابن خلدون. الاسم كتاب ابن خلدون الشهير، اسمه الدقيق اسمه العبر، وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر من ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. هذا الاسم التفصيلي لكتاب ابن خلدون. يقع الكتاب في سبعة مجلدات، يتصدرها في البداية بدأ بمقدمة، هذه المقدمة صارت أشهر من كل كتاب ابن خلدون بل من كل كتب ابن خلدون، وسميت مقدمة ابن خلدون. لماذا؟ تناول فيها ابن خلدون تناول جديد لم يطرحه أحد من قبله ولا لم يطرحه أحد من بعده إلا معتمدا عليه. في مقدمة ابن خلدون تناول حقائق الجغرافيا، حقائق العمران، مذاهب الناس في فهم التاريخ وتحليل التاريخ، أحوال البشر، اختلافات طبائع البشر، طبائع أهل البر وأهل البحر، واللي يعني يعيشون في الصحارى واللي يعيشون في الأرياف والبدو وغيرهم، وأيضا البيئة وأثرها في الإنسان، كيف تطورت الدول وكيف انهارت، كيف تطورت الشعوب وأسباب انهيارها وغير ذلك كثير. باختصار جمع مسائل العلوم الاجتماعية. لذلك رغم أنه كتاب في التاريخ لكن هذه المقدمة جعلت من ابن خلدون مؤسسا لعلم الاجتماع العالمي، يعتبر هو المؤسس لهذا العلم العظيم، علم الاجتماع. طيب أكتفي بهذا القدر من كتب التاريخ وأنتقل إلى نوع آخر من الكتب، وهو كتب السير والتراجم. كتب السير والتراجم هذا هو النوع الثاني من الكتب التي سنتحدث عنها، هذا النوع الثاني من الكتب التاريخية المتخصصة. لكن لما يقال سير يعني السيرة، السيرة الذاتية لإنسان، التراجم يعني جمع ترجمة يعني تعريف، فهذه كتب تاريخية متخصصة في تعريفنا بالشخصيات، بالعلماء، بالقادة، بالأمراء، بالمفكرين، المبدعين، المخترعين. فهذا إذن كتب تجمع السير الذاتية لهؤلاء، وهي كتب متخصصة، هي ليست كتب تاريخية بمعنى التاريخ، هي تاريخ الأشخاص، فتعريف بأشخاص معينين. وهناك مجموعة من الكتب التي اشتهرت في هذا الباب، نبدأها بكتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني. هذا الكتاب يعتبر موسوعة في تاريخ النساك والزهاد والعباد، هذا يشتمل على تعريف ب800 شخصية، يتضمن أسماء جماعة من الصحابة ومن التابعين ومن جاء بعدهم، وبالذات يركز كما ذكرنا على أهل العبادة منهم. طبعا يأتي بالإضافة لتعريف بتاريخهم يأتي ببعض كلامهم وبعض أحاديثهم، فيعتبر هذا الكتاب أجمع كتاب وصلنا في التعريف بالنساك والزهاد والعباد من الصحابة ومن التابعين إلى العباد في أوائل القرن الخامس الهجري. ترتيب الكتاب مشى على ما يسمونه نظام الطبقات، دعوني أشرح نظام الطبقات لأنه سيمر علينا كثيرا. الطبقات، الطبقة تعني فترة زمنية محددة، فيقول الطبقة الأولى، الطبقة الثانية. بالنسبة للأصبهاني الطبقة جعلها 10 سنوات، ف10 سنوات، الطبقة الأولى 10 سنوات من تاريخ الهجرة، التاريخ الثاني 10 سنوات وهكذا. فإذا قسمه على الطبقات، إذا كلمة طبقة احفظوها، طبقة يعني فترة زمنية محددة، قد تكون 10 سنوات قد تكون أكثر أو أقل، لكن فترة زمنية محددة. فيعد إذن كتاب حلية الأولياء موسوعة علمية ضخمة، لأنه يحتوي على مادة علمية غزيرة متعددة الجوانب موزعة على أكثر من 4000 صفحة. هذا في النسخة المطبوعة من الكتاب، طبعا لما كان يكتب باليد كان أكثر من ذلك. طبعا الكتاب إذن هو يجمع كل ما وصلنا عن شخصية معينة، لكن هذا من عيوبه، لأن من المآخذ على هذا الكتاب أنه يجمع الضعيف والصحيح والموضوع من كل الروايات، فينبغي لمن يريد أن يعني يقرأ أن يكون عارفا بدرجات الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع، يستطيع أن يميز بين الغث والسمين. إذن هذا كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ننتقل إلى كتاب رئيسي آخر هو الطبقات الكبرى لابن سعد، هذا الاسم الشهير له، الطبقات الكبرى لابن سعد من تأليف محمد بن سعد، هذا المؤرخ الثقة، كان من علماء الحديث، كان من حفاظ الحديث، توفي رحمه الله تعالى في عام 230 هجرية. طبقات ابن سعد يعد مرجعا في السيرة النبوية، ويعد مرجعا في تعريفنا بالشخصيات والتواريخ التي متعلقة بالشخصيات. فيذكر اسم علم من الأعلام، رمز من الرموز الذي يترجم لهم، يعرفنا بهم، يذكر اسمه، يذكر نسبه، يذكر متى أسلم إذا كان إسلامه جديد، مآثره، صفاته، ما ورد في فضله، ترجمات مطولة، بلغ عدد الشخصيات التي عرفنا بها، يقول الأعلام المترجم لهم 4725 شخصية من العلماء والعباد، وأيضا مرتب على شكل الطبقات، لكنه لأنه محدث تكلم على الرواة الذين يعني يروون الأحاديث بالجرح والتعديل. الجرح يعني هذا ضعيف، هذا لا يحفظ، والتعديل بمعنى هذا ثقة، هذا ممتاز، هذا خذوا منه الحديث. فهذا هو كتاب طبقات ابن سعد. من المآخذ على هذا الكتاب أنه يكرر التعريف بنفس الشخص ربما أكثر من مرة، يعني ممكن يعرف الشخص تحت عنوان أنه من المهاجرين، وبعدين يعرف نفس الشخص مرة ثانية، لأنه يأتي لباب من الذين شهدوا بدرا، فهذا مهاجر وشاهد بدر، يذكره مع المهاجرين، يقوم يذكره مرة أخرى مع بدر، وبعدين يذكر فصل عن الذين نزلوا البصرة. طيب يمكن هذا شخص من المهاجرين ممن شهد بدرا راح البصرة، فيكرر الترجمة أحيانا مرتين وثلاث مرات، فعل هذا مع سيدنا عثمان بن عفان، فعل هذا مع سيدنا عبد الله بن مسعود، ومع غيرهم كثير جدا. طبعا هذا يعتبر من أهم العيوب التي أخذوها على طبقات ابن سعد، تكرار للترجمات في أكثر من موطن. لكن الحقيقة اللي يتبع بعمق يجد أن ابن سعد رحمه الله انتبه لهذا، هو يعني هو ما فعلها ساهية، ولذلك تلقاه يطيل الترجمة لما يذكر الشخصية أول مرة، وعندما يذكرها مرة ثانية يعيدها، لكن يعيدها ويخففها، ولما يعيدها مرة ثالثة يختصرها اختصارا شديدا، وهكذا. لكن يعتبر هذا العيب الرئيسي لطبقات ابن سعد. طيب، مزيد من هذه التعاريف بهذه الكتب، بعدها سننتقل إلى كتب الأدب، لكن بعد الفاصل إن شاء الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع تاريخنا في الميزان، وقد خصصنا هذه الحلقة للتعريف بأهم كتب التاريخ وكتب الأدب. الهدف من هذا هو أن هذه هي المراجع التي يعتمد عليها المؤرخون، يعتمد عليها الأدباء في كتابة التاريخ. حتى الباحثين اليوم في رسائل الماجستير، دكتوراه، غيرها، سيعتمدوا على هذه الكتب. فأولا سنتعرف عليها، ثانيا سنعرف مزاياها وعيوبها، وبعدين الشباب والفتيات اللي يبحثوا عن مراجع معينة من خلال التعرف على هذه الكتب سيعرفوا ما هي الكتب اللي أنسب لهم. وذلك أنا نصحت أن يكون معكم أوراق وأقلام تكتبوا فيها بعض الملاحظات على هذه الكتب. حدثتكم عن مجموعة من كتب التاريخ، دعونا نكمل كتب التاريخ وبعدين سننتقل إلى كتب الأدب. كتابنا الآخر وهو من أهم الكتب هو سير أعلام النبلاء، سير جمع سيرة، سيرة ذاتية. الأعلام هم النجوم، الرموز، هنا نتكلم عن القادة، الصحابة رضي الله عنهم، المفكرين، العلماء إلى آخره، النبلاء، النجوم، الرموز العظيمة. للإمام الحافظ الذهبي الذي توفي سنة 748 هجرية رحمه الله تعالى. الكتاب هذا يعتبر من أمتع كتب السير والتعريف بالشخصيات، هذه أيضا من أكثر الكتب التي سيستفيد منها القارئ والباحث. على فكرة الكتاب هو اختصار، يعني رغم أنه كتاب كبير لكنه اختصار لكتاب ضخم للإمام الذهبي اسمه تاريخ الإسلام، فهذا هو فقط سير الأعلام من كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي. الإمام الذهبي اللي بصفته محدث أيضا ومن علماء التدقيق في الحديث رتب الكتاب ترتيبا جميلا وعلميا، رتب على طريقة الطبقات فترات، وجعله على 40 طبقة، قسم طبقات الناس إلى 40 مستوى، 40 طبقة، ليس طبقة بمعنى أن هؤلاء أفضل من هؤلاء، وإنما طبقة بمعنى هؤلاء قبل هؤلاء زمنيا ثم بعدهم هؤلاء ثم بعدهم هؤلاء. طبعا بداية الطبقات ابتدأت بالصحابة، عصر الصحابة رضي الله عنهم، واستمر بالطبقات إلى عصره، إلى عصر المؤلف. واستعمل منهج علمي، أسلوب فريد في انتقاء الشخصيات، ما وضع أي شخصيات وإنما حدد معايير من خلالها سيختار الشخصيات وبناء عليها يعرف عليها. الأسس التي اختارها لاختيار الشخصيات، أولا طبعا درجة الشهرة، لا شك أنها تصنع أعلاما أو لا تصنعهم، فدرجة الشهرة، لكنه حرص على التنوع فجعل فيها خلفاء، ملوك، سلاطين، وفي قضاة، في وزراء، محدثين، فقهاء، وأيضا أدخل الأدباء والشعراء والفلاسفة، وتميز بأنه ما كان في منطقة جغرافية محددة وإنما عرف بالشخصيات بالأعلام من كافة أنحاء العالم الإسلامي وعلى امتداد التاريخ الإسلامي. فهذا من طريقة، يعني من عمق العلم. تخيل واحد يعرف كل الشخصيات البارزة في كل الأمة في زمن ما في لا تلفزيون ولا راديو ولا انترنت، فيعرفهم كلهم ويعرفهم كأنه عايش معهم. هذه مزية كتاب الذهبي. لكن انتقدوا عليه أنه بالغ في نقد بعض الشخصيات، والنقد كان شديد أحيانا. طبعا هذا الانتقاد للشخصيات بشكل مبالغ فيه كان سبب لنقد المعاصرين له للذهبي، انتقدوه وانتقدوا كتابه. من الذين انتقدوه تلميذه عبد الوهاب السبكي، انتقد مبالغته في الهجوم على بعض الشخصيات. ايضا ان التراجم اللي واردة في الكتاب او التعاريف السير الذاتية اللي واردة في الكتاب ما كانت متوازنة في الحجم. طبعا واحد طبيعي، يعني في شخصيات انجازاتها كبيرة وفي شخصيات انجازاتها صغيرة، لكن لا، الخلل كان اكبر من ذلك. فمثلا يعطي بعض الشخصيات اكثر مما تستحق ويعطي شخصيات اقل مما تستحق، ويعني الكتاب ما كان متوازن من هذا. مثلا يكتب في الإمام أحمد بن حنبل يكتب أكثر من 100 صفحة في تعريف أحمد بن حنبل، بينما لما يتكلم عن جنكيز خان أو حتى عن الحجاج بن يوسف الثقفي يعرفهم بأقل من صفحة واحدة. فهذا من الخلل الذي في الكتاب. على كل حال، هذا لا يقلل من شأن هذا الكتاب العظيم، سير أعلام النبلاء، من أعظم الكتب التي قرأتها في حياتي، وكنت أعتمد عليها لما أحب أتعرف على شخصية معينة، أذهب إلى سير أعلام النبلاء وأتعرف على هذه الشخصية. ننتقل إلى كتاب آخر تخصص في الشخصيات، لكن في نوع خاص من الشخصيات، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإصابة في تمييز الصحابة، الإصابة في تمييز الصحابة للمحدث المؤرخ المفسر العظيم ابن حجر العسقلاني. هذا الكتاب كتاب موسوعي كتبه الإمام العسقلاني، يحتوي على ذكر شيء كثير من أخبار الصحابة رضي الله عنهم وسيرهم. طبعا في البداية يعرف من هو الصحابي، ليس كل من عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وعاصره صحابي. يعني مثلا يشترط في الصحابي أنه التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، رآه وهو مسلم، ويشترط أنه ما يكون ارتد حتى لو رجع للإسلام، هذا لا يسمى صحابي. المهم فدخل في هذه المسألة وميز الصحابة وذكر شيء كثير من أخبار الصحابة رضي الله عنهم، سير ذاتية، تعريف، هو الكتاب كله تعريف بهذه الشخصيات. فيتكون الكتاب من 8 أجزاء يتناول أخبار الصحابة، لكن ليس بحسب أفضليتهم ولا تاريخ إسلامهم، وإنما، وهذا جميل أيضا في الكتاب، أنه مرتب بالحروف الأبجدية لأسماء الصحابة رضي الله عنهم. فالذي يريد أن يبحث عن شخص معين من الصحابة سيرته التفصيلية أو يتأكد أن هذا صحابي ولا لا، فهذا الكتاب الإصابة هو المرجع الرئيسي في تمييز الصحابة. طيب، إذن هذا كان النوع الثاني من الكتب التي تحدثنا عنها وهي كتب التاريخ. ما زلنا في كتب التاريخ، هناك نوع ثالث من كتب التاريخ وهو تاريخ المدن والدول. تاريخ المدن والدول هذا نوع من أنواع المراجع التاريخية المتخصصة. فالنوع الأول إذن قلنا التاريخ الذي الكتب اللي تتكلم عن التاريخ بشكل عام. النوع الثاني من الكتب هي الكتب اللي تتكلم عن شخصيات معينة، كتب السير لهذه الشخصيات. النوع الثالث هو الكتب التي تتحدث عن تاريخ دولة أو تاريخ مدينة من المدن، ولعل هذا النوع هو الذي اشتهر فيه بالذات المدن أكثر من الدول. دعونا نعرفكم بهذه الكتب، نأخذ على الأقل مثالين لها. المثال الأول هو كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي المتوفى سنة 462 هجرية رحمه الله تعالى. بعد هذا أول كتاب في تاريخ المدن. بعده طبعا كثير من المؤرخين كتبوا كتب مشابهة له، مثل كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر وغيره. هذا الكتاب تاريخ بغداد ماذا فعل؟ عرفنا بترجمة بسير أكثر العلماء والمفكرين ورجال الدولة الذين عاشوا في بغداد، فيه أكثر من 7831 شخصية، علماء، مفكرين، سياسيين، عسكريين، لكن كلهم من أهل بغداد في زمنه وقبل زمنه. الكتاب مطبوع في 14 مجلد. طبعا بهذا العمق الكتاب له أهمية من الناحية العلمية، لأنه لا يتكلم فقط عن تعريف الشخصيات، وإنما الذي يقرأ الكتاب كأنه يعيش في ذلك العصر. هو يعرفنا على أساليب الدراسة في بغداد ولعلماء بغداد، مناهجهم التعليمية، وضع الاجتماعي، الوضع السياسي، الصراع، من خلال تعريفنا بهذه الشخصيات. بالإضافة على فكرة أن كتاب تاريخ بغداد يضم أسماء الكتب التي ألفت في تاريخ بغداد قبل هذا الكتاب. طيب، إذن هذا كان نموذجنا الأول وهو كتاب تاريخ بغداد. ننتقل إلى كتاب آخر وهو كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. الاسم الكامل على فكرة لهذا الكتاب تاريخ مدينة دمشق حماها الله وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، يعني من سكنها من الرموز والشخصيات العظيمة، أو اجتاز بنواحيها اللي مروا عليها من وارديها وأهلها، يعني هذا الاسم التفصيلي. فبالاختصار هو كتاب من تأليف ابن عساكر، كتاب ضخم يقع في 80 مجلدا، 80 مجلد، يعتبر من أضخم المؤلفات في تاريخ الإسلام. قيل أن المؤلف لما كتبه كاد أن ينصرف عن إنجازه، 80 مجلد، من يكتب 80 مجلد؟ لكن وصل خبر الكتاب إلى أسماع نور الدين محمود زنكي، هذا الخليفة العظيم، كان ملكا لدمشق، فبعث إلى الحافظ بن عساكر يشحذ همته ويقوي من عزيمته، فعاد إلى استمرار كتابة الكتاب إلى أن أتمه في سنة 559 هجرية. فالكتاب على نمط تاريخ بغداد، تعريف بكل الشخصيات، لكن هالمرة في دمشق. طبعا هناك أنواع كثيرة من المؤلفات ما يتسع الوقت لذكرها، مثل كتب السيرة وكتب الفتوح والمغازي، كتب الأنساب، حدثتكم عن بعضها لما تكلمنا عن السيرة النبوية. فهذه كانت كتب التاريخ.
تاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا. نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان وحديثنا عن كتب التاريخ وكتب الأدب التي يعتمد عليها المؤرخون والأدباء والتي يعتمد عليها الناس عند التعرف على تاريخنا الإسلامي. حدثتكم عن كتب التاريخ، لكن من المهم أن نتعرف أيضا على مصادر الأدب، كتب الأدب. والسبب أن كتب الأدب فيها كثير من القصص التي صورت لنا شخصيات معينة. يعني معظم الناس مثلا يعرف هارون الرشيد عليه رحمه الله تعالى ليس من كتب التاريخ وإنما من كتب الأدب. فمن المهم جدا أن نتعرف على كتب الأدب، مزاياها وعيوبها، حتى بعدين سندخل في حلقة قادمة بهذا التمييز بين الأديب والمؤرخ. نفصل في كتب الأدب. الزمخشري هذا الأديب العربي المشهور أراد أن يحدد علميا ما المقصود بعلوم الأدب العربي، فعرفها بقوله: هي علوم يحترز بها عن الخلل في كلام العرب، يعني اللي يتقنها لن يخطئ في كلام العرب لفظا وكتابة. بعدين قسمها إلى 12 علم، وقسم ال 12 علم إلى صنفين. الصنف الأول هو سماها علوم أصول الأدب، وهي علوم اللغة العربية، الصرف، الاشتقاق، النحو، المعاني، البيان، العروض، القوافي، هذه كلها علوم تفصيلية تحت اللغة العربية. وبعدين سماها علوم الفروع، اللي هي فيها علم الخط العربي وعلم الشعر والإنشاء والمحاضرات. على كل حال هذه تقسيمات تفصيلية. هذا التقسيم الذي وضعه الزمخشري، هذا التقسيم ما زال قائم تاريخ وكتب المتعلقة بالتاريخ العربي والأدب العربي العفو. فدعونا نشاهد هذا التقرير.
مما لا شك فيه أن اللغة هي من مقومات وجود أي أمة على وجه الأرض، فهي اللسان الناطق للتعريف عن هويتها وتاريخها ومجمل آدابها ومخزونها العلمي والأدبي، وهي من أهم مقومات الوحدة بين المجتمعات. وللغتنا العربية أهمية بالغة، حيث إنها لغة القرآن المنزل من الله عز وجل، فهي لغة الدين والسياسة والأدب والتدوين. ويقسم الأدب العربي إلى قسمين رئيسيين، هما الشعر والنثر. وللشعر أغراضه المعروفة، كما أن للنثر الأدبي أنواعه كالخطابة والمقالة والقصة والمسرحية والخاطرة وغيرها. انصرف الشعراء في صدر الإسلام عن الأغراض التي يأباها الإسلام كالغزل الفاحش والهجاء المقذع، إلى أغراض أعلى قيمة وأرفع مكانة كمعاني الجهاد وأنماط الدعوة إلى الله تعالى وأشعار الحكمة. وكان من أبرز شعراء الإسلام حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم. وأما العصر الأموي فهو امتداد لعصر صدر الإسلام، ثم ما لبث أن بدأ يتأثر بآداب الأمم والحضارات التي دخلت شعوبها في الإسلام بعد الفتوحات الإسلامية، وأهم خصائصه تبدو في ازدهار الخطابة. وفي هذا العصر نشأت المدرسة الأولى للكتابة على يد عبد الحميد الكاتب، كما كثرت الرسائل الإخوانية والتوقيعات القصيرة التي يكتبها الخلفاء والولاة. ومن أشهر الشعراء في هذا العصر جرير والفرزدق. ويعد العصر العباسي أزهل العصور الأدبية، حتى قيل إن هذا العصر هو عصر النثر الفني، ففيه ظهرت مدرستا الجاحظ والبديع النثريتان، وحصلت ثورة على الشعر القديم على يد طائفة من الشعراء من أمثال أبي تمام وأبي نواس وبشار بن برد. واتسم الأدب الأندلسي بالعناية الفائقة بوصف الطبيعة، ومن خصائص هذا الأدب نشأة نظم الفنون والعلوم، فهذا ابن عبد ربه ينظم في العروض والتاريخ، وكذلك الشاطبي ينظم في القراءات ورسم المصحف. ومن أشهر شعراء الأندلس ابن عبد ربه وابن هانئ وابن زيدون وغيرهم.
طيب، هذا التقرير إذن أعطاكم صورة شاملة عن كتب الأدب العربي والأدب العربي. دعوني أفصل في بعض هذه الكتب، بعض هذه المجالات. كتب يسموها أصول الأدب. أصول الأدب عند العرب كما قال ابن خلدون أربعة كتب هي الأصول في الأدب العربي. دعونا نأخذ هذه الكتب الأربعة واحدا تلو الآخر ونعرف بها. الكتاب الأول هو أدب الكاتب. أدب الكاتب ألفه الأديب اللغوي النحوي الشهير ابن قتيبة الدينوري، توفي سنة 276 هجرية رحمه الله تعالى. هذا كان ابن قتيبة أديبا بارعا، حتى قيل هو ابن قتيبة لأهل السنة من مثل الجاحظ للمعتزلة، فرقة المعتزلة من بينها الأديب الشهير المعروف الجاحظ. فخطيب السنة ابن قتيبة، كما أن الجاحظ يعتبر خطيب أو أديب المعتزلة. المهم، نرجع لكتابنا. ذكر ابن قتيبة في هذا الكتاب جملة من الآداب التي على الكاتب أن يتمكن منها. يمكن نسميها إذا حبيتوا في مصطلحات العصر، ما هي الثقافة التي يجب أن تكون عند الكاتب الأديب؟ أراد المؤلف من خلال هذا الكتاب أن يجعل الكتاب رفيقا لكل من ينوي تقويم أسلوبه، كل من ينوي تقويم لسانه. وكتاب بالنسبة للأدباء، بالنسبة للمؤلفين، بالنسبة للكتاب، بالنسبة لأهل اللغة، كتاب رئيسي جدا. يثني عليه ابن خلدون في مقدمته على كتاب ابن تيمية، ويمدح مدح ابن قتيبة العفو، ويمدح مدحا شديدا. إذن كان هذا هو كتابنا الأول من كتب الأدب. الكتاب الثاني هو كتاب الكامل في اللغة والأدب للمبرد. هذا يعتبر من أهم كتب الأدب الإسلامي. الكتاب مقسم إلى 59 باب. يتميز الكتاب بصبغة شديدة من القضايا اللغوية النحوية. كتاب جدير بالقراءة، ليس فقط لمن يريد أن يتعلم اللغة العربية والأدب العربي، وإنما أيضا مليء بالأخبار والتاريخ والفوائد بشكل عام لمحبي الثقافة. إذن فيه الكثير مما يتعلق بالتاريخ أيضا. كتابنا الثالث كتاب مشهور جدا، يمكن أشهر حتى من الكتابين السابقين، وهو الكتاب البيان والتبيين للجاحظ. بعض العلماء صحح الاسم ليكون البيان والتبين للجاحظ. هذا يعتبر من أعظم مؤلفات الأديب الشهير العظيم الجاحظ. الكتاب ما يكتفي بعرض النصوص الأدبية، بل حاول أن يضع أسس لعلم البيان، أسس لفلسفة اللغة العربية. يقول ابن رشيق القيرواني: استفرغ الجاحظ الجهد وصنع كتابا لا يبلغ أحد بجودته وفضله، ثم أحاط بهذا الفن من كل جوانبه، لولا أن كلام الناس لا يحيط به إلا الله عز وجل. هذا الكتاب كتاب يعني بالإضافة للغة وفلسفتها وقواعدها وجمالها، فيه حكم، من جميل ما ورد في كتاب البيان والتبيين من الحكم، يقول مثلا: إذا كان الحب يعمي عن المساوئ فالبغض يعمي عن المحاسن، وهذا صحيح. ويقول: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، وهذا جميل. ومن أقواله اللطيفة: السكوت عن قول الحق هو في معنى النطق بالباطل، يعني السكوت عن قول الحق مثل النطق بالباطل. ويقول أيضا: يهلك الناس في فضول الكلام وفضول المال. الإنسان لما يسرف في الكلام كالذي يسرف في المال. ننتقل إلى كتاب آخر من أهم الكتب الأدبية، وهو كتاب النوادر للقالي، اسمه الأمالي والنوادر لأبي العالي القالي. هذا الكتاب فيه ثلاث أقسام: كتاب الأمالي، ويقع في 600 صفحة من الطباعة الحديثة، خاتمة الكتاب في 156 صفحة، وفيه قسم اسمه النوادر من 70 صفحة. بعض الناس يخطئ فيسمي الكتاب نوادر القالي، تسمية لهذا الجزء اللي هو النوادر. هذا الكتاب ما هو؟ هو عبارة عن مجموعة مجالس كان القالي يملي فيها محاضرات باللغة العربية والأدب العربي، يعني يرويها لتلاميذه في قرطبة، فكانوا يكتبونها، وبعدين لما تجمع أهداه للخليفة الناصر، ويعني خلد هذا الكتاب في الأدب العربي. يحتوي أيضا كما ذكرنا على قصص تاريخية، بعض الناس معلوماتهم التاريخية يأخذوها من كتاب القالي. لكن أشهر كتاب من الكتب العربية، في كتاب واحد أشهر منه، هو العقد الفريد لابن عبد ربه. هذا الكتاب ألفه ابن عبد ربه في قرطبة في عزها، في أوج ازدهارها، لما كتب الأدب العربي وتاريخ الأدب العربي وتاريخ قرطبة وتاريخ الأندلس، ووصل هذا الكتاب لابن عباد، قال: هذه بضاعتنا، ردت إلينا، تاريخنا كتبوه لنا. كتاب موسوعي يحتوي على شعر، نثر، خطب، كما يحتوي على الفقه والحديث وقصص التاريخ، بالإضافة إلى اللغة العربية والأخبار. الاسم الأصلي للكتاب الذي سماه به مؤلف ابن عبد ربه سماه العقد، أما كلمة الفريد، صفة الفريد، هذه صفة لحقت بالكتاب في وقت متأخر. ليش سماه العقد؟ لما فيه من مختلف الجواهر، جواهر الكلام مع دقة الأسلوب وحسن الترتيب، كأنه عقد من الجواهر. جزأه على 25 كتابا، أو يعني بابا، كل كتاب منها جزئين، ف50 جزء. انفرد كل كتاب منها باسم جوهرة من جواهر العقد. عرفت ليش سماها العقد؟ كل جزء يعتبر جوهرة. فهذا هو كتاب العقد الفريد. لكن من عيوب هذا الكتاب أنه طبعا، لأنه هو حريص على الجانب الأدبي، ففيه كثير من الأحاديث الموضوعة، أحاديث باطلة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلق عليها، لا يقول أنها ضعيفة ولا موضوعة. بعدين فيه كثير من قصص التاريخ المكذوبة، قصص مكذوبة على الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فلا تأخذ التاريخ من العقد الفريد، كتاب أدبي ليس كتاب تاريخي. بالإضافة أنه يتحامل على بني أمية، ينزل منهم، خاصة الصدر الأول من بني أمية معاوية رضي الله عنه، والجيل الأول من حكام بني أمية. مرة أخرى كتاب أدبي ليس كتاب تاريخي، ليس كتاب يعني يؤخذ منه المعلومات التاريخية. بالإضافة طبعا لأنه حريص على الأدب، ففيه قضايا الفحش، في خاصة في لما يتكلم عن قضايا النساء، وبعض الأبواب يتكلم فيها بفحش لما يتكلم عن كلام قصص الحمقى وقصص الماجنين. طبعا المسلم الأديب ما ينبغي به أن يتكلم بمثل هذا الأسلوب. هذا أشهر كتاب، لا يشتهر أكثر منه إلا كتاب واحد، وهو كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. هذا الكتاب الأغاني هو من أهم كتب الأدب على الإطلاق، وهو أكثر كتب الأدب مملوء بمعلومات تاريخية، وفيه بلاوي كثير من أمتنا، أبناء أمتنا لا يعرفون التاريخ إلا من كتاب الأغاني للأصفهاني. كثير من الانطباعات التي عندنا عن أحداث التاريخ هارون الرشيد وغيره وكذا مأخوذة من كتاب الأغاني، لخطورة هذا الكتاب ولأهميته الأدبية، لكن الأهم من هذا لخطورته التاريخية، تأثيره على التاريخ. سنفرد له حلقة خاصة بإذن الله تعالى. طيب، إذن في الختام تعرفنا على كتب التاريخ اللي موثوقة وعرفنا أين العيوب فيها، تعرفنا على كتب الأدب وعرفنا أن المسلمين العرب اهتموا بكتب الأدب اهتمام شديد، لأن هذه لغة القرآن لغة الأدب، لكن أرجوكم لا تأخذوا التاريخ من كتب الأدب. سنقارن بين التاريخ والأدب، المؤرخ والأديب وغير ذلك، في حلقات قادمة إن شاء الله. دعونا نختم كالعادة بميزان هذه الحلقة، والذي يتعلق بقضية الأدب والتاريخ، يقول: إذا أردت المتعة فاقرأ في كتب الأدب، وإذا أردت الحقيقة فاقرأ في كتب التاريخ الموثقة. إن شاء الله تكونوا مستفيدين، وإن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا مع تاريخنا في الميزان. وسنفصل في الأدب والتاريخ لخطورة هذا الموضوع بعدة حلقات، وندخل في قضايا أخرى، فمع حلقة جديدة من تاريخنا في الميزان. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا. تتحرك فينا صفحاتك بين يدينا، أحداث تتحرك فينا، سننا عبرا دولا أثرا نقشا صورا، نحتاجك يا تاريخ لنا نبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان.